بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات. أولا، أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم، وقد تفرد بروايته عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد به عن محمد بن إبراهيم، وتفرد به عنه محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم كثر الآخذون عنه. فهو من غرائب صحيح البخاري، وهو فاتحته، ومثله في ذلك خاتمته، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، الحديث. وهو أيضا من غرائب الصحيح. ثانيا، افتتح النووي أحاديث الأربعين بهذا الحديث، وقد افتتح جماعة من أهل العلم كتبهم به، منهم الإمام البخاري افتتح صحيحه به، وعبد الغني المقدسي افتتح كتابه عمدة الأحكام به، والبغوي افتتح كتابيه مصابيح السنة وشرح السنة به، وافتتح السيوطي كتابه الجامع الصغير به، وعقد النووي في أول كتابه المجموع شرح المهذب فصلا قال فيه: فصل في الإخلاص والصدق وإحضار النية في جميع الأعمال الباردة والخفية. أورد فيه ثلاث آيات من القرآن، ثم حديث: إنما الأعمال بالنيات. وقال: حديث صحيح متفق على صحته، ومجمع على عظم موقعه وجلالته، وهو إحدى قواعد الإيمان وأول دعائمه وآكد الأركان. قال الشافعي رحمه الله: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه. وقال أيضا: هو ثلث العلم. وكذا قاله أيضا غيره: وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقد اختلف في عدها، فقيل 3، وقيل 4، وقيل 2، وقيل حديث. وقد جمعتها كلها في جزء 40، فبلغت 40 حديثا. لا يستغني متدين عن معرفتها، لأنها كلها صحيحة، جامعة قواعد الإسلام في الأصول والفروع والزهد والآداب ومكارم الأخلاق وغير ذلك. وإنما بدأت بهذا الحديث تأسيا بأئمتنا ومتقدمي أسلافنا من العلماء رضي الله عنهم، وقد ابتدأ به إمام أهل الحديث بلا مدافعة أبو عبد الله البخاري صحيحة، ونقل جماعة أن السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث.
بلا مدافع
ليس بساق
مدافعة فيك؟
نعم. ونقل جماعة أن السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية وإرادته وجه الله تعالى بجميع أعماله الباردة والخفية. وروينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه قال: لو صنفت كتابا بدأت في أول كل باب منه بهذا الحديث. وروينا عنه أيضا قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وقال الإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب الخطابي الشافعي الإمام في كتابه المعالم رحمه الله تعالى: كان متقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث إنما الأعمال بالنيات أمام كل شيء ينشأ ويبتدأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. تخريج الحديث كما في حاشية جامع العلوم والحكم. نقرأ: البخاري بالأرقام. البخاري ومسلم والحميدي والطيالسي وأحمد بن المبارك في الزهد، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك الموطأ برواية محمد بن الحسن، وابن حبان وابن الجارود والطحاوي في شرح معاني الآثار، والدارقطني في السنن وفي العلل، والقضاعي في مسند الشهاب، والبيهقي في السنن الكبرى وفي المعرفة، وأبو نعيم في الحلية وفي أخبار أصبهان، والخطيب البغدادي في تاريخه، والبغوي في شرح السنة. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول.
يعني هذا جاء في غير محله، اللي هو قضية التقرير الذي يكون في الأول، لكن الآن هذا كلام ابن رجب يعني تابع لكلام النووي أو متعلق بكلام النووي الذي قبل ذكر التقرير الآن.
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول، وبه صدر البخاري كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبة له، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة، ثالثا قال ابن رجب وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها، فروي عن الشافعي أنه قال هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. وعن الإمام أحمد قال أصول الإسلام على 3 أحاديث، حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما الحلال بين والحرام بين. وقال أيضا في توجيه كلام الإمام أحمد فإن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات، وهذا كله تضمنه حديث النعمان بن بشير، وإنما يتم ذلك بأمرين، أحدهما أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة، وهذا هو الذي تضمنه حديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، والثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله عز وجل كما تضمنه حديث عمر الأعمال بالنيات. وأورد ابن رجب نقولا عن بعض العلماء في الأحاديث، هذا الكلام الثقيل، وأورد ابن رجب نقولا عن بعض العلماء في الأحاديث يدور عليها الإسلام،
الحديث التي يدور عليها الإسلام
صحيح. وأورد ابن رجب نقولا عن بعض العلماء في الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، وأن منهم من قال إنها 2، ومنهم من قال 4، ومنهم من قال 5، والأحاديث التي ذكرها عنهم بالإضافة إلى 3 الأولى حديث إن أحدكم يجمع في بطن أمه، وحديث من حسن إسلام
المرء،
حديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، وحديث من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، وحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وحديث لا ضرر ولا ضرار، وحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وحديث الدين النصيحة. وكل هذه الأحاديث من الأحاديث التي أوردها النووي في 40. رابعا قوله إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، والألف واللام في الأعمال قيل إنها خاصة بالقرب، وقيل إنها للعموم في كل عمل، فما كان منها قربة أثيب عليه فاعله، وما كان منها من أمور العادات كالأكل والشرب والنوم فإن صاحبه يثاب عليه إذا نوى به التقوي على الطاعة. والألف واللام بالنيات بدلا منها أي الأعمال بنياتها، متعلق الجار والمجرور معتبرة، أي الأعمال معتبرة بنياتها، والنية في اللغة القصد، وتأتي للتمييز بين العبادات كتمييز فرض عن فرض أو فرض عن نفل، وتمييز العبادات عن العادات كالغسل من الجنابة والغسل للتبرد والتنظف. خامسا قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، قال ابن رجب إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نوى، فإن خيرا حصل له خير، وإن شرا حصل له شر، وليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى، فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة، وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا فلا يحصل له به ثواب ولا عقاب، فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده، وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب نيته التي بها صار العمل صالحا أو فاسدا أو مباحا. ثالثا قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، الهجرة من الهجر وهو الترك، وتكون بترك بلد الخوف إلى بلد الأمن كالهجرة من مكة إلى الحبشة، وتكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام كالهجرة من مكة إلى المدينة، وقد انتهت الهجرة إليها بفتح مكة، والهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام باقية إلى قيام الساعة. وقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله استحد فيه الشرط والجزاء، والأصل اختلافهما، والمعنى من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. قال ابن رجب
يعني بهذا يحصل التقارب إذا عرف المتعلق النية وقصد الأول والأجر والثواب الآخر حصل التقارب.
قال ابن رجب لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بحسب النيات وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات وكأنه يقول سائر الأعمال على حذر هذا المثال. وقال أيضا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد بها فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه يجد عنه في دار الشرك فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله. ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة. ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب دنيا يصيبها وامرأة ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك. فالأول تاجر والثاني قاصد وليس واحد منهما بمهاجر. وفي قوله إلى ما هاجر إليه تحقيق لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به حيث لم يذكره بلفظه. وأيضا فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط. والهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحة تارة ومحرمة أخرى وأفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر فلذلك قال فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني كائنا ما كان.
هذا هو آخر ما كتبنا حول هذا الحديث. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. ومقدمة النووي قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين بهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه.
فهذا كما هو معلوم كثرة الطرق ليس كل شيء في كثرة الطرق يعني يكون يتقوى بعضها البعض فإنما في كثرة الطرق إذا كان البعض خفيفا والبعض يعني يسيرا يمكن أن يجبر بعضها بعض وأما إذا كان البعض شديدا فلو كثرت إن كثرتها لا تفيدها شيئا الكثرة لا تفيد شيئا وإنما الإفادة بكثرة الطرق وحيث يكون الضعف يسيرا. حيث يكون الضعف يسيرا فإن ضم يعني بعضها إلى بعض يرفعها. فإن الحديث الحسن لغيره كما هو معلوم هو الحديث المتوقف فيه إذا وجد ما يجبره، فإذا وجدت الطرق التي يضمها بعضها بعضا انتقل إلى كون الحسن لغيره، وقبل ذلك هو متوقف فيه. وأما إذا كانت الأحاديث والطرق المتعددة كلها ضعيفة ولعبها شديد فإن وجودها كعدمها لا يفيد الحديث شيئا.
وقد صنف العلماء رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب ما لا يقطع من المصنفات. فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسائي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استحضرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال.
هذا الكلام يعني ليس مسلم، لأن فضائل الأعمال وغير فضائل الأعمال كلها لا بد فيها من التعويل على حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونسبة الشيء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام والإتيان به تعبدا لا يكون إلا بثبوت، ولا فرق في ذلك بين فضائل الأعمال وغير فضائل الأعمال. نعم، إذا كان الحديث الذي في فضائل الأعمال له أصل وكان هناك أحاديث تدل على معناه فهو المعول على غيره، فوجوده مع غيره ليس معتمدا عليه وإنما اعتمد على غيره، مثل صلاة الجماعة. صلاة الجماعة جاء في حديث صحيح وهي حديث ضعيف، فالعمل على حديث صحيحة وليس العمل على الحديث الضعيف الذي يأتي فيها. وأما إذا كان الحديث أو العمل لم يثبت لم يأتي إلا عن طريق ضعيف فإن ذلك لا يتعدد الله عز وجل بشيء لم يأتي إلا بطريقة ضعيف، سواء في فضائل الأعمال أو غير فضائل الأعمال.
ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها.
ويقول بذلك أنه لما جمعها وصارت مجتمعة وقتائد في جمعها واختيارها وانتقائها تكونها جوامع كلم، ثم يعني الناس تناقلوها، وهذا هو الذي وقع لهذه الأربعين، فإن التعويل إنما هو عليها. وأول ما يعرفه الطلاب هو هذه الحديث، أول شيء يسمعونه من الحديث رسول الله عليه السلام هذا الحديث، يعني صارت مشهورة ولها شهرة، يعني لم تحصل لغيرها من الكتب التي ألفت الأربعين، هي كثيرة كما ذكر النووي، لكن حصل لهذه الأربعين قبول كما حصل لكتابه رياض الصالحين أيضا قبول عند الناس وشهرة عند الناس، فصار الخواص والعوام كلهم بحاجة إلى مثل هذين الكتابين.
ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد.
لأن من الناس من خسرها في موضوع معين، ومنهم جعلها في أصول الدين في العقيدة، ومنهم جعلها في الجهاد كلها حديث الجهاد، ومنهم جعلها في الفروع يعني في مسائل فقهية، ومنهم جعلها كذا يعني، وهو أراد أن تكون جامعة في الأخلاق والعبادات وغير ذلك.
وبعضهم في الآداب وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأنه مدار الإسلام، بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم التزموا في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم.
يعني وهذا يعني الكلام يعني على اعتبار ان يرى انها كلها صحيحه، فسناتي عند كل حديث يعني على بيان هذا، وكلها يعني صحيحه وثابته، الا بعضها في كلام بعض العلم وهو يعني شيء يسير منها جدا.
واذكرها محذوفه الاسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها ان شاء الله تعالى.
ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث بما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة.
رحمه الله كلام عن جميل وقصدنا عن طيب. وقد جمع رحمه الله أن الحديث يعني اتفق الحفاظ على ضعفه وأنه لم يكن ثابت، وأن تعويضه يعني إنما فعل هذا اتساء بالذين سبقوه، وأيضا تعويلا على الحديث الصحيح الدال على حفظ السنة وعلى الدعوة لمن حفظها وبلغها بأن ينظر الله وجهه، وكذلك قبل قول رسول الله يبلغ الشاهد الغائب، فإنه بفعل هذا رحمه الله وانتفاع الناس في هذه الحديث التي جمعها وتتابعهم عليها واشتغال الخاص بها والعام وكون الطلاب ينشئون عليها، يعني حصل بذلك يعني خير كثير وخير كبير بهذا الرجل رحمه الله. إن كل يقرأ هذا الحديث ويدعو له ويستفيد منها، ولا شك أن هذا من العلم الذي خلفه وهو ينتفع به، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع منه لنا فلا صدقة جارية، أي علم ينتفع به أي علم صالح يدعو له.
يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: وهذا الحديث ورد على سبب، لأنهم نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة يتزوج.
نعم، هذا لم يثبت أن هذا الحديث ورد لسبب. الحافظ ابن رجب رحمه الله ذكر هذا، أنا ما ذكرته، وأنه قال يعني أنه اشتهر عند العلماء كذا وكذا، فلم يثبت ذلك شيء مع رسول الله، فلم يثبت ذلك شيء صحيح يعني في هذا. نعم، مهاجر مقيس، هذا ليس مهاجر مقيس، لم يثبت أن هذه القصة يطلع على الحديث.
قال أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، فكان يقال له مهاجر أم قيس، والله أعلم.
لم يثبت يعني أن هذا سبب الحديث، ذكروا هذا وقد اشتهر، يعني قال الحافظ الرجل من اشتهر أن الحديث كذا، لكنه لم يثبت بذلك شيء.
هنا إنما الأعمال بالنيات، النية ذكرتم أنها لتمييز الفرض في العبادات بعض عن بعض والعبادات عن العادات، لكن لو ذكرتم لنا النية بالنسبة للإخلاص لوجه الله تبارك وتعالى في الأعمال.
نعم، هذا معنى آخر يعني يتعلق بالتوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، وهو أحد الركنين الذين يقوم عليهما دين الإسلام، وهو إخلاص العمل لله وكذلك اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل عمل من الأعمال لا بد فيه من أن يكون خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالصا لله يعني فلا يكون فيه شرك ولا يشرك مع الله غيره فيه، وأن يكون مع ذلك مطابقا لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهما أصلان عظيمان. ولكن الذي يعني يذكرونه في كتب الفقه وفي يعني كتب الحديث وفي يعني فيما يتعلق بهذين الأمرين وتمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز مثلا صلاة الظهر عن صلاة العصر، ويعني الصوم يعني كونه يعني فرض أو كونه يعني نذر أو كونه يعني كفارة أو غير ذلك من الأمور الواجبة، أو كونه يعني فرض أو أنه مستحب، لأن هذا كله تمييز العبادات بعضها عن بعض، سواء كانت العبادة كلها فروض أو أن بعضها فروض وبعضها نوافل، تميز هذا يعني من هذا، أو تميز عن العادات كالاغتسال من الجنابة، والاغتسال كبر بالتنظف، فإن الاغتسال من الجنابة هذا يعني شيء واجب شيء لازم فرض وعبادة، والاغتسال للتنظف والتبرد هذه عادة. وكما قلت لو أن إنسانا اغتسل للتبرد وعليه جنابة ولم يكن مستحضرا يعني ذلك ولم ينوي عند الاغتسال رفع الحدث، فإن الحدث لا يزال باقيا ولا حصلت له نظافة ولا حصل لها تبرد، لأن النية لا بد فيها للعمل، لأن هذه النية وهذا العمل الذي هو الاغتسال ما أريد به رفع الحدث، فإذا لا يكون حدث ارتفع بل هو باق، ولا يرتفع إلا بكون تنبت بعد ذلك ناويا رفع الحدث. تميز العبادات عن العادات. ويمكن أن يجمع يعني بين العبادات، يمكن أن يجمع بين العبادات، ويمكن أن تفرض كل عبادة على حدة، مثل الاغتسال للجنابة والاغتسال للجمعة، يمكن يكفي غسل واحد، يكفي غسل واحد ينوي به هذا وينوي به هذا. ولهذا قال الإمام أبو داود رحمه الله بعد حديث من أحاديث الجمعة في كتابه السنن، قال: لو أن إنسان أصبح عليه جنابة واغتسل بعد طلوع الفجر ناويا غسل الجنابة وناويا غسل الجمعة، فإنه يجزئه عن الجمعة مع كونه اغتسل للجنابة.
يقول فضيلة الشيخ: غفر الله لنا ولكم، ذكر في الحديث ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فأكل منه الطير أو الدواب أو الإنس إلا كان له صدقة، فهذا الحديث لم يتعلق به نية، ومعلوم أن من زرع زرعا لا ينوي ليأكل منه الطير والدواب.
معلوم أن كل ما يخرج من الإنسان وينفع غيره فإنه يعود عليه بالفائدة، مثل النفقة، يعني يقول إنسان أدنى عليه ولا لم ينوي، ولكن نعم من ناحية الأجر يعني ما يكون إلا بالنية، ولكن كل إنسان يعني يغرس هذا الغرس وهو يعني في نيته أنه يستفيد ويفيد، فكل من يستفيد سواء كان مقصودا أو غير مقصود، سواء كان أريد أن يصل إليه كونه يعطي الفقراء المساكين أو يأتي حيوانات وتأكل، فإنه المتسبب في وجود ذلك والعامل على حصول ذلك لأنه الحصن أدرى على ذلك.
كيف نجمع بين الحديث فمن شاءت هجرته إلى الله وبين قصة أبي طلحة رضي الله عنه حين دخل في الإسلام بسبب أم سليم لا تريد أن تتزوجه إلا إذا أسلم؟
نعم، يعني كما هو معلوم هذا انتقال من كفر إلى إسلام، ولا شك أن 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 أنهم أنهم يعني كانوا يعني منهم من يدخل يعني في الإسلام رغبة في الدنيا ثم لا ينفي إلا والدين أحب إليه من الدنيا وما فيها، يعني كما جاء في بعض الحديث الصحيحة في ذلك عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا دخول في الإسلام، ومعلوم الإنسان إذا دخل يعني في الإسلام وخرج من الكفر إلى الإسلام لا شك أنه حصله السلامة من الكفر، دخله في الإسلام ولا كان دخله من أجل غرض، ولا كان دخله من أجل غرض، ثم هذا الغرض دخل من أجله لا يعني يلبس يعني يسيرا إلا فالإسلام خير له من الدنيا وما فيها. فإذا فرق بين دخول في الإسلام من أجل غرض ثم هذا الغرض كان فيه انقاذه وسلامته من النار وتلد فيها أبد الآباد، ثم هذا الدخول لا يلبس يسيرا إلا الدنيا والدين والإسلام خير له من الدنيا وما فيها. وهذا بخلاف الإنسان الذي هو مسلم ولكنه عمل عملا فعن صالحا ما أراد به تلك القربة وإنما أراد به الدنيا.
يقول فضيلة الشيخ: إذا نوى الإنسان بحفظ الأربعين المشاركة في إحدى المسابقات ليشتري للجائزة كتب يستعين بها على طلب العلم، فهل تصلح هذه النية؟
هذا كما هو معلوم لكل امرئ ما نوى، أقول هذا يدخل تحت لكل امرئ ويدخل تحت قوله من تلا، لكنه لا شك أنه كونه يعني حفظها ويعني قد يكون حفظه لها واستذكاره لها ومرور تلك المعاني على نفسه وعلى يعني قلبه يكون ذلك سببا لكونه يستفيد ويؤثر ذلك فيه. وأما إذا كان يريد الدنيا فقط فإنه لا يحصل للدنيا.
ما قصد الإمام البخاري بابتدائه بحديث غريب وختمه بحديث غريب؟
ما أدري، الله تعالى أعلم. الحديث الذي ورد بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كان بدأ فطبع الغربة، لا أدري هل هذا معنى موجود عنده أو أنه لا أعلم هذا المعنى أو أنه يعني له غرض آخر لا أعرفه، لا أدري.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.